تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحبيب بوجدانها حباها ابن باديس أنفاسه فقامت إليه بأركانها. رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها.
مواقف العلامة ابن باديس ضد الاستعمار تزداد يوما بعد يوم قوة وصرامة وحزمة، خاصة بعد ترأسه لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، فقد فتح أمامه بهذا المنصب ميدان فسيح للعمل والسعي والجهاد والنضال، ورأينا منه ثباتا على المبدأ وصدعا بالحق. رأينا الصورة الحقيقية لعبد الحميد بن باديس التي هيمنت على المجريات والحوادث والتي تضاءل أمامها كل مبطل وعميل، ولذلك قام الاستعمار بتضييق الخناق على ابن باديس.
أقولها بصراحة، إني لن أمضي البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسي، وماذا تستطيع فرنسا أن تعمل؟ إن لنا حياتين، حياة مادية وحياة أدبية روحية، فتستطيع القضاء على حياتنا المادية بقتلنا ونفينا وسجننا وتشريدنا، ولن تستطيع القضاء على عقيدتنا وسمعتنا وشرفنا فتحشرنا في زمرة المتملقين. إننا قررنا السكوت.
لقد مارس الاحتلال الفرنسي الضغط على الأستاذ مصطفى بن باديس الوالد المسكين ليتبرأ من ولده عبد الحميد بن باديس، فكتب في إحدى الصحف الفرنسية أنه يتبرأ من ولده عبد الحميد بحجة أنه قد عصاه. فرد الشيخ بن باديس على أبيه وكتب في نفس الجريدة قائلا: إنني كنت ابنه يوم كان أبا لي، أما اليوم فقد شاء أن يقطع صلته بي فله ذلك. كم هو موقف صعب أن يلجأ خصمك إلى إيذائك من خلال أحب الناس إليك، فالمستعمر لم يوفر جهدا في استخدام وسائل دنيئة وسافلة، ومع ذلك رأينا ابن باديس شجاعا وصلبا وثابتا على مبادئه. وحين أراد الاستعمار منع ابن باديس من التعليم كتب مقالا تحت عنوان: بعد 20 سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة؟ وحين صدر القانون بمنع التعليم العربي الحر عام 1938 ميلادية أعلن عزمه على المقاومة بكل قوة قائلا: وإننا نعلن لخصوم الإسلام والعربية عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا، وسنمضي بحول الله في تعليم ديننا ولغتنا رغم كل ما يصيبنا. وعن الفترة التي قبيل الحرب العالمية الثانية يقول عنها البشير الإبراهيمي: اجتمعت بالشيخ ابن باديس في داري بتلمسان فقررنا ماذا نصنع إذا قامت الحرب، وقررنا من يخلفنا إذا قبض علينا، وقلبنا وجوه الرأي في الاحتمالات كلها، وقدرنا لكل حالة حكمها، وكتبنا بكل ما اتفقنا عليه نسختين. وهذا قمة في العقل وسداد في الرأي. وقد صبت الإدارة الفرنسية جام غضبها على جمعية العلماء ورئيسها لما وصلهم خبر قرار الجمعية بخصوص موقفها من برقية التضامن مع فرنسا. فمما قاله ابن باديس في الاجتماع العام للجمعية الذي تحضره الجماهير، قال ابن باديس على رؤوس الملأ: أقول صراحة إني لن أمضي البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسي. وماذا تستطيع فرنسا أن تعمل؟ إن لنا حياتين، حياة مادية وحياة أدبية روحية، فتستطيع فرنسا القضاء على حياتنا المادية بقتلنا ونفينا وسجننا وتشريدنا، ولن تستطيع القضاء على عقيدتنا وسمعتنا وشرفنا، فتحشرنا في زمرة المتملقين. إننا قررنا السكوت. قال المسؤولون الفرنسيون: ما معنى السكوت؟ السكوت دعوة صارخة إلى عدم تأييد فرنسا. وقام الخصوم بالتهكم والتحريش، فاشتدت معاكسة الفرنسيين للجمعية وحربهم لها، حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية، وبدأ ابن باديس يفكر بالثورة على فرنسا. قال الأستاذ حمزة بكوشة: أيام اشتعال الحرب اجتمعت بابن باديس لآخر مرة بنادي الترقي، وكان حاضر الاجتماع تلميذه الشيخ محمد ابن صادق الملياني. وبعدما تحادثنا معه في مواضيع خاصة وعامة، انتفض الشيخ رحمه الله وقال: هل لكم أن تعاهدوني؟ فقال له الملياني: لا أستطيع قبل أن أعرف. ثم توجه إلي وقال: وأنت؟ فقلت: إذا كان على شيء أنت فيه معي فأنا أعاهدك. قال ابن باديس: طبعا أنا لا أكلف غيري بما لا أكلف به نفسي. فمد يده وصافحه يقول: وقلت إني أعاهدك، ولكن على ماذا؟ قال ابن باديس: إني سأعلن الثورة على فرنسا عندما تشهر عليها إيطاليا الحرب. يقول: ثم افترقنا، ورجع ابن باديس إلى مسقط رأسه قسنطينة، ولم يعد بعدها إلى الجزائر العاصمة. وهكذا كانت نيته. واندلعت الحرب العالمية الثانية، فلسبب تعاظم دور جمعية العلماء في الجزائر وامتناع رئيسها ابن باديس الانصياع لرغبات فرنسا، ضيقت الإدارة الفرنسية الخناق على الجمعية سنة 1940 للميلاد، فأغلقت مدارسها وأوقفت أنشطتها وصادرت صحفها وجرائدها وشددت الرقابة على أعضائها. أما رئيسها العلامة عبد الحميد بن باديس، فقامت الإدارة الفرنسية بفرض ما يشبه الإقامة الجبرية عليه، بحيث لا يتنقل من مكان إلى مكان خارج الولاية حتى يستصدر ترخيصا للتنقل. أما نائبه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، فقررت الإدارة الفرنسية نفيه إلى جنوب الجزائر ببلدة آفلو بمنطقة الأهواط، فأمضى فيها 3 أعوام، وقامت بسجن آلاف الجزائريين الآخرين باعتبارهم معادين لفرنسا، وفرضت التجنيد الإجباري على الشباب الجزائري للمشاركة في الحرب العالمية الثانية والوقوف مع القوات الفرنسية. نعم، سخرت فرنسا خلال الحرب أرض الجزائر وأبنائها وخيراتها في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وشرعت إلى جانب ذلك في سلب ونهب الثروات الطبيعية، مما أدى إلى فقدان المواد الغذائية وانتشار المجاعة والأوبئة بين الجزائريين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فقامت إليه بأركانها
وآخى على الحق أبناءها أسودا على نور قرآنها. فهذا البشير وذا طيب كنور النجوم وميزانها. فأضحى الكتاب شفاها وفي هدى المصطفى نور أجفانها. فيا قسنطينة أسقي ثراه بدمع عيوني وأشجانها.